أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في تحقيق مقولة النحاة من دلالة الأفعال على الزمن بالدلالة التضمنية. وذكر الماتن رحمة الله عليه في مقام الرد على هذه المقولة بعد تقسيم الأفعال إلى ما يدل على الطلب كفعل الأمر والمضارع المقرون بلام الأمر أو الأولى الناهية، وبين ما لا يدل على الطلب، فإن كان من قبيل الأول فالفعل يتكون من مادة وهيئة، فإذا كان دالا على الزمان وكان الزمان جزءا من مدلول الفعل فلا يخلو إما الذي يدل عليه هو المادة عليكم السلام، وإما هي الهيئة، وإما المجموع المركب من المادة والهيئة، والجميع باطل، لأن الفعل بمادته هو عين المبدأ الذي يدل عند اقترانه بالفعل الدال على الطلب على المطلوب وما تعلق به الطلب، كالواجب في الواجبات والمحرم في المحرمات. فصلي بلحاظ مادته يدل على فعل الصلاة، أي على الصلاة، فلا دلالة في المادة على الزمن. وأما الهيئة فلا دلالة لها أيضا على الزمن، لأن الزمن مدلول اسمي والهيئة من المعاني الحرفية، كما أن الهيئة لا تدل على أزيد من الطلب. نعم، لازم إنشاء الطلب أن يكون الطلب منشأ في الحال، وأن يكون الفعل حاصلا بعد الطلب، أي في الاستقبال، وكون الزمن الحال أو الاستقبال من لوازم إنشاء الطلب لا يقتضي أن يكون الفعل الدال على الطلب موضوعا للزمان. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بأي قسم؟ بالقسم الأول، أي الذي يدل على الطلب. عامي أن يكون فعل أمر أو مضارع مقرون بلام الأمر أو لا النهي. أما إذا كان الفعل لا دلالة له على الطلب كالفعل الماضي أو الفعل المضارع غير المقرون بما ذكر، فهذا النوع من الأفعال الدالة على الإخبار له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون مسندا إلى زماني، كقولنا مات زيد ويضرب عمرو، فإن كلا من مات ويضرب أسند إلى ممكن بحاجة إلى زمان، وهذا ما يسمى بالزماني. الحالة الثانية أن يسند الفعل إلى ذات الزمان لا إلى الزماني، الزماني الذي يحتاج إلى زمان، أما لا، الحالة الثانية أن يسند إلى ذات الزمان، كقولك جاء يوم الجمعة. يوم هنا ما هو إعرابها؟ فاعل مسند إليه، فجاء أسندت إلى الزمان. الحالة الثالثة أن يسند الفعل إلى المجرد عن الزمان، كقولك علم الله. علم فعل أسند إلى لفظ الجلالة المعبر عن الذات المقدسة المجردة عن الزمان. في الحالتين الأخيرتين نستدل بالبرهان التالي لإثبات عدم كون الزمان جزءا من مدلول الفعل. حاصله لو كان الزمان جزءا من مدلول الفعل للزم التجوز في الحالتين الأخيرتين، واللازم باطل بالوجدان فيلزم بطلان المقدم، فالتالي باطل بالوجدان فيلزم بطلان المقدم. أما بيان الملازمة، لماذا لو كان الفعل موضوعا للزمان للزم التجوز في الحالتين الأخيرتين؟ أما في الحالة الثانية في قولنا جاء يوم الجمعة، لو كان الزمان جزءا من مدلول الفعل لكان هذا يعني أن الزمان أسند إلى الزمان، وهذا من إسناد الشيء إلى نفسه وهو باطل. وفي قولنا علم الله بما أن الباري تبارك وتعالى مجردا عن الزمان والمكان مجرد عن الزمان والمكان، فلا بد عندما نسند إليه الفعل الذي بحسب الفرض يدل على الزمان أن نجرده عن دلالته على الزمان، لأن أفعاله لا تتحيث بأين ومتى، فلا بد أن يجرد عن الزمان. فيكون علم قد استعمل في معنى مجرد مجردا عن الزمان، والمفروض أنه موضوع الزمان، فيلزم الاستعمال المجازي في غير ما وضع له. هذا بيان الملازم. أما بطلان التالي فواضح، لا نرى وجود عناية في قولنا جاء يوم الجمعة وعلم الله، فهذا يكشف على أنه لا يوجد مجاز. فإذا كان حقيقة فهو ليس يعني يؤدي إلى بطلان المقدم، فنرجع هذا الاستدلال إلى قياس الخلف. واضح هذا في أي حالة؟ ثانية أو الثالثة. أما في الحالة الأولى كقولك جاء زيد ويضرب عمرو مثلا، لا أسند إلى الزمان، فلا مانع الثبوت من دلالة الفعل على الزمان، ليس مثل الزمان نفسه والمجرد. ولكن عندنا قاعدة مفادها إذا كانت الكلمة في بعض الأحوال مشخصا ما وضعت له، وفي بعض الأحوال الأخرى مشكوكة، فالقاعدة تقتضي إلحاق المشكوك بالمعلوم. فيما نحن فيه في الحالة الثانية والثالثة قطعنا بالبرهان عن تجرد الفعل عن الزمان. في الحالة الأولى مشكوكة، هل الزمان جزء من مدلول الفعل أم لا، نلحقه بما هو معلوم. ومرجع هذه القاعدة التي ذكرناها هو أن الألفاظ المفردة عندما يضعها الواضع يضعها مجردة عما يطرأ عليها في حال الاستعمال، وهذا ما ذكرناه مرارا أن ما ينشأ من طور الاستعمال لا يؤخذ في الموضوع له. فواضع
لفظة علم حين الوضع لم يلحظ إسنادها إلى المجرد أو إلى الزماني. ليش؟ لأن الإسناد إلى المجرد وإلى الزماني إنما هو في أي مرحلة؟ في مرحلة الاستعمال، وإنما نظر إلى ذات علمة. فإذا نظر إلى ذات هذه اللفظة فإما أن يضعها للزمان أو لا. واضح الفكرة؟ وبما أنه استكشفنا في الاستعمال أنه في بعض الحالات يستحيل الوضع للزمان، فيثبت أنه لم يضعها للزمان. ولا معنى لأن يضع علم مرتين على نحو الاشتراك اللفظي، مرة لاستعمالها مع الفعل المجرد، مرة لإسنادها إلى الفاعل المجرد، ومرة لإسنادها إلى غيره. وذلك أولا لما عرفت من أن الإسناد في مرحلة الاستعمال وهو متأخر عن الوضع، وثانيا يلزم الاشتراك على تقدير تسليمه. ماذا يلزم؟ لا يلزم الاشتراك اللفظي أن علم موضوعه بوضعين، وهو كما ترى أن علم من المشتركات اللفظية، أحرق من المشتقات من المشتركات اللفظية، مرة نصدها إلى الإنسان، مرة إلى الباري سبحانه وتعالى، هذا لا يقول به أحد. فإذا ثبت بهذا البرهان أن الزمان ليس جزءا من مدلول الكلمة. إن قلت إذا لم يكن الزمان جزءا من مدلول الفعل فلماذا لا يصح استعمال المضارع في موضع الماضي والعكس؟ المفروض الزمن ليس جزءا من مدلوله، فهذا يدل على الحدث، وقوع الحدث. قلت بأن عدم كون الزمان جزءا من مدلول الفعل لا يلازم جواز استعمال أحد الأفعال مكان الآخر. ضرورة أننا كما ذكرنا في محل النزاع لم ننكر الدلالة الالتزامية، وإنما أنكرنا دلالة تضمنية. فالفعل المضارع والفعل الماضي وضع كل واحد منهما لمعنى يلازم الزمن الحال والاستقبال أو المضي. فمثلا الماضي وضع للنسبة التحققية، والنسبة التحققية تلازم ماذا؟ أن يقع الشيء في الزمن الماضي. والمضارع وضع للنسبة الترقبية، وهذا يلازم الحال أو الاستقبال. فلأجل ذلك لم يصح استعمال أحدهما في موضع الآخر. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالبرهان. دعم الماتن رحمة الله عليه هذا البرهان بمؤيدين. البرهان تقدم، أما المؤيدان. فالمؤيد الأول نشرحه ضمن ثلاث نقاط. النقطة الأولى أن الفعل المضارع كما يستعمل عند الدلالة على الاستقبال يستعمل عند الدلالة على الحال. فكما تقول زيد يضرب غدا، تقول زيد يضرب الآن، ليس كذلك؟ النقطة الثانية أن لازم ما ذكر أن يكون هيئة الفعل المضارع مشتركا معنويا بين الحال والاستقبال. إذا كان الفعل المضارع موضوع للزمن الحال والاستقبال فلا بد أن يكون ماذا؟ مشتركا معنويا بينهما. ضرورة بعد الالتزام بالاشتراك اللفظي بأن يكون الفعل المضارع قد وضع مرتين، مرة للحال ومرة للاستقبال، فإنه عندما نستعمل الفعل المضارع في أصل دلالة على إسناد الحدث إلى الذات لا يلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى، بل استعمل في الجامع بينهما. وهذا ما كان هذا شأنه هو ماذا؟ هو اشتراك المعنوي لللفظي. النقطة الثالثة أنه في الاشتراك المعنوي يكون اللفظ موضوعا لأي شيء؟ للحصة أو للجامع؟
للجامع.
في الاشتراك المعنوي اللفظ يوضع للجامع بين الحصتين لا للحصة. والجامع بين الحال والاستقبال هو الزمان، أليس كذلك؟ الجامع بين الحصص هو المفهوم، لا المصداق. ولا شك أن مفهوم الزمان لا يصلح أن يكون مما وضع له الفعل. ليه؟ لسببين. الأول أن المدعى عند النحاة أن الهيئة هي التي تدل على الزمان لا المادة، والهيئة معنى حرفي ومفهوم الزمان معنى اسم. السبب الثاني أن الهيئة لو كانت موضوعة لمفهوم الزمان للزم الترادف بين الهيئة وبين اسم بين لفظ الزمان، وهذا واضح البطلان. فيكشف ذلك على أن الزمان ليس جزءا من مدلول الكلمة. صار واضح سير البحث؟ لأن المضارع قلنا كما يستعمل في الحال يستعمل في الاستقبال، فإذا هو مشترك لفظ معنوي بين الحال والاستقبال. الخطوة الثانية، الخطوة الثالثة في الاشتراك المعنوي نضع لأي شيء؟ للجامع، أي لمفهوم الزمان، وهذا غير ممكن. إن قلت والله هذا خش دليل، فلماذا تنزل من الدليلية إلى المؤيدية؟ السر في ذلك أن النقطة الثانية ليست برهانية، هو أن يكون مشتركا معنويا. فإن الشريف الرضي أو فإن الرضي عفوا لا الشريف فإن الرضي صاحب الحاشية صاحب شرح الكافية اختار أن المضارع موضوع للحال فقط، وإرادة الاستقبال بحاجة إلى قرينة كالسين وسوف، ما الأصل في المضارع أنه وضع للحال، فما عنده اشتراك معنوي. هذه الخطوة الثانية والنقطة الثانية غير متفق عليها، واضح الكلام؟ فهذا مؤيد، هذا هو المؤيد كم؟
الأول.
الآن نقرأ العبارة، إذا بقي وقت نأخذ المؤيد الثاني. يقول: إزاحة شبهة قد اشتهر في ألسنة النحاة دلالة الفعل على الزمان، حتى أخذوا الاقتران بهذه الدلالة في تعريفه، حيث قالوا ماذا؟ هم في تقسيمهم للكلمة إلى اسم وفعل وحرف قالوا إما أن تدل الكلمة على معنى أو لا تدل، الذي لا يدل هو الحرف، الذي يدل إما أن يدل على الزمان أو لا يدل، الذي يدل هو الفعل والذي لا يدل هو الاسم. واضح معنى أنهم أخذوا الاقتران بالدلالة على الزمان في تعريفه، وهو اشتباه. الآن يبدأ بذكر البرهان، ضرورة عدم دلالة الأمر. خب هنا يقسم الأفعال، أفعال إلى أفعال تدل على الطلب وأفعال لا تدل على الطلب. بدأ بالأفعال الذي تدل على الطلب، ضرورة عدم دلالة الأمر ولا النهي عليه. طبعا الأمر يشمل الأمر النحوي وصيغة افعل وما شابه، ويشمل الفعل المضارع المقرون بلام الأمر، بل على إنشاء طلب الفعل أو الترك. غاية الأمر نفس الإنشاء بهما في الحال. نعم، غاية الأمر نفس الإنشاء بهما. أين يكون؟ يكون في الزمن الحال، كما هو الحال في الإخبار بالماضي أو المستقبل أو بغيرهما، كما لا يخفى. بل يمكن منع دلالة غيرهما، يعني غير الأمر والنهي، من الأفعال على الزمان إلا بالإطلاق والإسناد إلى الزمانيات. يمكن منع دلالة الفعل الماضي والمضارع على الزمان إلا في مورد الإسناد إلى الزمان. يعني يشير إلى ماذا؟ ما هو الذي يمتنع؟ الإسناد إلى المجرد والإسناد إلى الزمان نفسه، مثل علم الله وجاء يوم الجمعة. واضح صار العبارة؟ خب، ليش نقول بالمنع؟ لو لم نقل بالمنع لازم القول بالمجاز والتجريد. عندما نقول علم الله، الله مجرد عن الزمان، فلا بد أن نجرد الفعل الماضي عن الزمان. إذا جردناه عن الزمان يعني استعمل في غير موضع، عليه يلزم أن يكون مجازيا، مع أنه بحسب اللغة لا نرى فرقا بين علم الله وعلم زيد، كلاهما لا يوجد فيه تجاوز. وإلا لزم القول بالمجاز والتجريد عند الإسناد إلى غيرها من نفس الزمان والمجردات. خب، أما بالنسبة للإسناد إلى الزمانيات قلنا لا مانع ثبوتا، لا مانع، وإنما المانع ماذا قلنا؟ المانع إثباتي، يبتني على تلك القاعدة التي أسسناها، أنه إذا تيقمنا حال الكلمة في بعض الأحوال وشككنا في بعض الأحوال نلحق المشكوك بالمعلوم. ليه؟ حتى لأن الواضع عندما وضع الألفاظ لم يلحظ نوعية الإسناد، لأن نوعية الإسناد مرتبطة بعالم الاستعمال وهو متأخر عن عالم الوضع. نعم لا يبعد أن يكون. خب نعم، هذا جواب عن إشكال، أنه إذا كان الزمان ليس دخيلا في مدلول الفعل فليش ما نستعمل المضارع في الزمن الماضي والماضي في الزمن الاستقبالي؟ يقول نعم لا يبعد أن يكون لكل من الماضي، من الماضي يعني الفعل الماضي مش الزمن الماضي، والمضارع بحسب المعنى خصوصية أخرى موجبة للدلالة على وقوع النسبة في الزمان الماضي، في الماضي، في الزمان الماضي، الماضي هنا بمعنى الزمن، في الماضي أي في الفعل الماضي، وفي الحال أو الاستقبال في الفعل المضارع فيما كان الفاعل من الزمانيات. قلنا ما هي هذه المعنى؟ مثل النسبة التحققية والنسبة الترقبية وما شابه ذلك. هذا تمام الكلام في البرهان. أما المؤيد الأول، ويؤيده أن المضارع يكون مشتركا معنويا بين الحال والاستقبال. وفي المشترك المعنوي يكون اللفظ موضوع لأي شيء؟ للجامع، والجامع هو المفهوم أو المصداق. مفهوم، ولا معنى له للاشتراك المعنوي إلا أن يكون له خصوص معنى صح انطباقه على كل منهما. طب، وهذا لا يكون إلا في المفهوم، أما الحصة لا تنطبق على إلا على نفسها. خب والمفروض المفهوم معنى اسمي، والنحاة يقولون الهيئة موضوعة للزمان، فكيف توضع الهيئة لمعنى اسمي؟ مضافا إلى ذلك يلزم ماذا قلنا؟ الترادف. ولا معنى له إلا أن يكون له خصوص معنى صح انطباقه على كل منهما، لا أنه يدل على مفهوم زمان يعمهما، كما أن الجملة الإسمية كزيد ضارب يكون لها معنى صح انطباقه على كل واحد من الأزمنة مع عدم دلالتها على واحد منها أصلا، فكانت الجملة الفعلية مثلها. التفت حتى نكمل هذه العبارة. الجملة الفعلية كالجملة الإسمية، الجملة الإسمية كما قد تكون في الزمن الماضي قد تكون في الزمن المستقبل، كما تقول زيد قائم الآن، تقول زيد قائم ماذا؟ غدا، وكلاهما على وجه الحقيقة. ففي الجملة الإسمية، التفت إلى هذه النكتة، ففي الجملة الإسمية لم يدعي أحد أنها وضعت لحصة من الزمان أو لمفهوم الزمان، وإنما المدعى ماذا؟ وضعت لمعنى قابل لأن ينطبق على الزمن الماضي وعلى الزمن الاستقبالي، فليس الزمان جزءا من مدلولها. فيقول فلنقل كذلك وين؟ في الجملة الفعلية، لأن الجملة الفعلية لم توضع لمفهوم الزمان، لما عرفت من أن مفهوم الزمان معنى اسمي كما أنه يلزم الترادف، ولم توضع للحصة لأنه خلاف الاشتراك المعنوي. فنقول حينئذ ماذا؟ وضعت لمعنى، هذا المعنى قابل لأن يكون لازمه المستقبل طارة ولازمه الحال أخرى، تماما كالجملة الإسمية. إذن صار واضح هذا المؤيد، خلاصة البحث هكذا، أن الفعل المضارع كما يصدق في الحال يصدق في الاستقبال. هذه المقدمة تامة أو غير تامة؟
تامة.
مقدمة الثانية، إذن هو مشترك معنوي بينهما. المقدمة الثالثة، أن هذا الاشتراك المعنوي إن كان اشتراكا معنويا بمعنى الوضع لمفهوم الزمان فهذا بالضرورة باطل، كما أن الوضع للحصة خلاف الاشتراك المعنى، فلا بد حينئذ أن يكون موضوع لمعنى جامع لازمه قابل لأن ينطبق على الماضي على الحال وعلى الاستقبال، فلا يكون الزمان جزءا من مدلول الفعل، كما هو الأمر كذلك في الجمل الإسمية. هذه معنى العبارة. هذا تمام الكلام في المؤيد الأول. المؤيد الثاني، ويحتاج إلى تقديم مقدمة، حاصل هذه المقدمة أن الزمان ينقسم إلى قسمين، الزمان الحقيقي والزمان الإضافي. والفرق بينهما من جهتين. الجهة الأولى أن الزمان الإضافي إنما يكون بالمقايسة بين حادثتين. الزمان الإضافي كيف يكون؟ بالمقايسة بين حادثتين. فمثلا يقال جاء زيد اليوم يوم السبت، جاء زيد يوم الخميس ويجيء عمر بعده يوم الجمعة. فمجيء عمر بالنسبة لمجيء زيد استقباله، وإن كان كلاهما قد وقعا في الماضي، لأن نحن اليوم يوم السبت. فإذن هذا الاستقبالي نسميه زمان إضافي، أي بالإضافة إلى وقوع حادثة أخرى. ففي القسم الثاني الزمان الإضافي إنما يكون في المقايسة بين حادثتين. أما في الزمان الحقيقي فلا مقايسة بين حادثتين. هذا الجهة الأولى في التفريق بينهما. الجهة الثانية أن الزمان الإضافي لا ينقسم إلا إلى قسمين، إلى ماض ومستقبل، بينما الزمان الحقيقي ينقسم إلى كم قسم؟ ثلاثة أقسام: الحال التي أنا فيها الآن، هذا نسميه الزمان الحال، وما كان قبله يسمى الزمان الماضي، وما كان بعده يسمى الزمان استقبال. أما في المقايسة بين حالتين، الحالة المتقدمة تكون ماضية، والحالة المتأخرة الحادثة المتقدمة تكون ماضية بالنسبة للحالة المتأخرة، والحادثة المتأخرة تكون مستقبلية بالنسبة للحادثة المتقدمة. فلا يوجد عندنا إلا حال و إلا ماض واستقبال. واضح الكلام؟ إذا اتضحت هذه المقدمة فنأتي إلى قولنا: يجيئني زيد بعد عام يجيئني زيد بعد عام وقد ضرب عمرا قبل ذلك بيوم. أنا الآن متى أتكلم؟ في سنة 2019، تمام؟ يجيئني زيد بعد عام يعني متى؟ في سنة 2020. خب الضرب متى وقع؟ ها؟ قبل مجيء زيد بيوم، يعني الضرب أيضا وقع في الاستقبال، مع أننا استعملنا له كلمة ضرب. فلو كانت كلمة ضرب موضوعة للزمن الماضي فنسأل أي ماضي؟ الماضي الحقيقي أم الماضي الإضافي؟ إن قلت الماضي الحقيقي فهذا مستقبل حقيقي، فيلزم استعمال اللفظ في غير ما وضع له. إن قلت وضعت للماضي الإضافي فنقول استعمال اللفظ فيما وضع له، لكن ماذا تفعل عندما نستعملها في الماضي الحقيقي؟ واضح الإشكال؟ خب. الآن عندما نستعمل ضرب في الماضي الإضافي والذي هو مستقبل حقيقي كالمثال الذي ذكرته، يجيئني زيد بعد سنة وقد ضرب عمرا قبل ذلك بيوم، ضرب هذا ماضي ماذا؟ إضافي أو حقيقي؟ هذا لا ماضي إضافي ولكنه مستقبل حقيقة. فضرب إن كانت موضوعة، النحاة ماذا يقولون؟ أنا موضوعة للزمن الماضي، فنسأل هل هي موضوعة للزمن الماضي الحقيقي؟ خب هنا لا يوجد مضي حقيقة وإنما مضي بالإضافة، فيلزم أن يكون الاستعمال استعمالا مجازيا. وإن قلت لا موضوعة للمضي الاستقبالي، عفوا للمضي الإضافي، فماذا نفعل إذن حينما لا نقايس بين حادثتين؟ تقول مات زيد، ما في مقايسة بين الموت والضرب، فلا يصدق الماضي الإضافي، فيكون الاستعمال استعمالا مجازيا. يقول وربما يؤيد ذلك أن الزمان الماضي في فعله، يعني في الفعل الماضي، وزمان الحال أو الاستقبال في فعله يعني في الفعل المضارع، لا يكون ماضيا أو مستقبلا حقيقة لا محالة، بل ربما يكون في الماضي مستقبلا حقيقة وفي المضارع ماضيا حقيقة، وإنما يكون ماضيا أو مستقبلا في فعلهما بالإضافة إلى حادثة أخرى، كما يظهر من مثل قوله يجيئني زيد بعد عام وقد ضرب قبله بأيام، هذه ضربة استعملت في الماضي الإضافي ولكنها هي مستقبل حقيقة. وقوله جاء زيد في شهر كذا وهو يضرب في ذلك الوقت أو فيما بعده مما مضى، وهو يضرب في ذلك الوقت يعني حال، أو فيما بعده فيما مضى يعني استقبال، كلاهما فيما مضى، فتأمل جيدا. هذا هو المؤيد الثاني للبحث تتمة لماذا قال فتأمل إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على